الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سلام الله والرحمات تترى عليكم كلما هل الهلال، فأنتم هاهنا أرباب فكر وأنتم هاهنا نعم الرجال. وبعد، الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه. كذا قديما قال الحطيئة، وقال كثيرون وكثيرون، إلى أن جاء نزار فقال: ما هو الشعر؟ لن تلاقي مجيبا، هو بين الجنون والهذيان. بقي الشعر وما بقي له تعريف أو تحديد، هو كالماء أهمية وحضورا وريا، غير أن له لون وطعم ورائحة. دعوني الليلة أسرق تحديدا جديدا أؤمن به ولا آبه ألا يوافقني أحد. الشعر كسلمان بن فهد العودة، له لون وله طعم وله رائحة، تراه بعينيك، تتقرأه لمسا بيدك، وتسمعه كل يوم بنص مختلف، إلا في الهدف والنية والنصح والإمتاع. سلمان بن فهد العودة، نتجاوز المشيخة والدكترة والتربوية والرؤيوية كذلك، لنجالس سلمان من زاوية لم يفرد لها بحياته جلسة. ائذن لنا أبا معاذ الليلة، سنبتسم ونحن نسمع، وسنحلق وسنمارس كل فطريتنا في الانشداه والانشداد والتحفظ والاستدراك. ستكون الليلة شاعرا دون ألقابك، وسنكون الليلة سمارا ننتظر إبداعك وإمتاعك ومؤانستك. وإذ سيجيبكم سلمان العودة من هو والشعر، فإن لي في هذا المقام الشريف العجل أن أخبركم من أنا وسلمان، وأنا أمارس التعالي بحضرته. لأقول: أتذكر أيها المرهف يوم أن كنت أنا على مقاعد الجامعة طالبا، وكنت كعادتك في مقعدها أستاذا وشيخا؟ أتذكر أيها المرهف يوم أن ناديتني لتعرض علي من الشعر ما عرضه عليك طلابك، تستشيرني في جيده من رديئه؟ كنت أنا وقتها بين شخصيتين: شخصية المزهو بنفسه بأن سلمان بن فهد العودة يعهد إليه مهمة نقد الشعر للمبتدئين والمحاولين وثلة من المتشاعرين، وشخصية لي أخرى كنت أتجاهلها، وهي أنك كنت تريد رفع مكانتي في الشعر وإرضائي بإسناد ما أسندت إلي. أما وقد كبرنا سويا، فإني أطلب إليك الحقيقة، فإن كانت الأولى فزادك الله شرفا وقدرا، وإن كانت الثانية فجاملني الليلة كما جاملتني قبل عقدين، واستر علي ستر الله عليك. ولعلي أذكرك بفضل لي عليك يوم أن وثقت بحافظتك الحاضرة التي لا تخونك، فكبت ببيت لحافظ إبراهيم، التفت يمنة ويسرة فلم تجد من لحافظ إلا أنا، فناديتني فأجبتك، وسألتني فجاوبتك. أيها الأعزاء، ما المقام مقام ثناء ومديح؟ أردت بهذه المقدمة أن أجعلها أحمدية الكلمات بلا تكلف ولا احتراز. بعد سلمان وأصبح إلى العالمية أقرب، غير أن الشعر الوفي وسلمان الأوفى يجتمعان بي وبكم أيها الأعزاء، فحياكم الله جميعا في نجد، وصبا نجد، وموطئ الشعر نجد، وملهمة الشعراء بريدة، ومحضن الشعر والمبدعين نادي القصيم الأدبي. سلمان بن فهد العودة، شكرا أيها الوفي، فيا حفظك الله، ارق مكانك الذي كنت ستكون فيه إمام الشعر، لولا أن هم العلم والتربية والنهضة أخذك عنا مأخذا بعيدا، ونحن نحتسب عند الله في فقد إبداعك الأجر، ونسأله لأن يحط عنا وعنك الخطيئة والوزر، فاصدع بما أنت معد.
ما عندك زيادة؟
أبدا، انتهى، نقطة انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان بعضهم يقولون لا يسمى على الشعر، ولكن نحن نخرق هذا القول، لأن الشعر الذي نتحدث عنه في الغالب هو شعر يسير في ركب الإيمان بالله سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، الذي كان له إلى جوار خلفائه ووزرائه وصحابته ومن نخبتهم شعراء فحول من أمثال حسان بن ثابت وكعب ابن زهير وعبد الله بن رواحة، وكانت أحيانا قصائدهم أشد على أعدائه من وقع النبل. وصلى الله وسلم عليه حين كان يردف خلفه الشريد ابن سويد ويقول له: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ فيقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام من شعر أمية، وكان يستزيده ويقول له هيه هيه، يعني يطلب المزيد من الشعر. ولهذا كان أكابر صحابته حتى أبو بكر رضي الله عنه أصابته الحمى فكان يتمثل بأبيات الشعر، وعمر رضي الله عنه كان يجري على لسانه الشعر العربي الجميل في الأحداث والمناسبات، وعلي كان شاعرا مشهورا وإن كان دخل الكثير من الشعر المنحول عليه، ولكنه كان شاعرا فحلا. ومن أبياته الشهيرة: لمن راية سوداء يخفق ظلها، إذا قيل قدمها حضين تقدم، تقدمها بالسيف حتى يزيرها حياض المنايا تقطر السم والدمع. وكان الأئمة كذلك قلما إمام، خاصة إن كان عربي الأرومة، إلا وله القصائد والأبيات من الشعر. ولذلك أخرجت كتابا اسمه مع الأئمة، ووضعت فيه مقدمة حوالي 50 أو 60 صفحة عن مقارنة بين الأئمة والجوامع والفرق في أشياء كثيرة، وكان من ضمنها الأرومة العربية ومن ضمنها الشعر، وكيف أن الإمام الشافعي كان شاعرا فحلا وله ديوان شعر، وهو الذي قال البيت الذي ألمح إليه أخي الأستاذ محمد: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، والذي أصبحنا نردده كثيرا على سبيل الاحتيال وعلى سبيل العجز، فنتحجج بأمر آخر، وربما يكون الإنسان لم يدرك لا هذا ولا ذاك. أما الإمام مالك فينسب له أيضا أبيات من الشعر، من المشهور الأبيات يعني: فكم في الحفل أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. والإمام أحمد كان يتمثل بالشعر ولا يقوله، وقد تمثل بأبيات مشهورة تنسب إليه، وتنسب لأبي الدرداء، وتنسب للعديد من الشعراء: إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم، وخلفت في قرن فأنت غريب، غفلنا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، إلى آخره. ووجدت أن الإمام أبا حنيفة وهو من أصل غير عربي ليس له شعر، وإنما تنسب إليه في المواقع الإلكترونية قصائد، والواقع أنها ليست له، وإنما هي لبشيه صاحب كتاب المستطرف، وهي موجودة في المستطرف منسوبة إلى المصنف نفسه، وأغلط بعضهم فنسبها لأبي حنيفة. والمقصود أن الشعر هو جزء من الحياة البشرية بعربيه ونبطيه. والعلم من الطريف أني اليوم يعني رتبت بناء على العنوان الذي اقترحه الإخوة: قصتي مع الشعر أو أنا والشعر، قلت أجعل هذه الأمسية قسمي، قسما لمحفوظي والقسم الآخر لبعض قصائدي، وأنا أحفظ شعر الآخرين، لكن شعري احتجت إلى أن أحضر أوراقه لأن الذاكرة تخذلني فيه، وربما لا أكون شديد القناعة به وإن كان معبرا عن حالة أو معاناة في مرحلة معينة. فاليوم تذكرت قصيدة قديمة لشاعر سوري شهير اسمه عدنان مردم بك، وهذه القصيدة عنوانها المؤذن. فقلت بعد مغرب هذا اليوم لبناتي: إني أحفظ في الطفولة قصيدة لكنني نسيتها ولم أجدها، فأدخلت عنوان القصيدة المؤذن واسم الشاعر أبحث عن القصيدة، فكان من أطرف وأظرف الأشياء أني وجدت واحد كاتب يقول: أنا أحفظ قصيدة في الطفولة لعدنان مردم بك اسمها المؤذن، ولكنها ضاعت مني ولم أعثر عليها. فكان هذا كل ما وجدته من تلك القصيدة. ولما ذهبت إلى الموقع وجدت كلاما يحتمل أن يكون لي لأن عليه بصماتي والشعر هو الذي أستشهد به، لكنه منسوبا إلى غيري، فقلت اللهم زد وبارك. من الأشياء الجميلة أن معظم ما استفدته في الواقع هو في مرحلة الطفولة الأولى، في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة والثانوية ومرحلة الجامعة. تلك المرحلة كانت مرحلة ثرية جدا بقراءة الشعر، ربما قرأت معظم دواوين الشعراء المشهورين القدماء والمحدثين، وحفظت فيما حفظت من القصائد التي يعني حاولت أن أحصيها مرة فوجدتها بالمئات، وقصائد مطولات من 70 بيتا والمئة والخمسين والعشرة والعشرين، وأيضا هي التي لازلت أحتفظ فيها بتلك الأبيات، إضافة إلى أن القصائد الأجمل في نظري من شعري كانت في تلك المرحلة، وهذا جعلني أشعر بالحزن على كثير من شبابنا التي تضيع منهم تلك المرحلة دون أن يستثمروها بشكل جيد في القراءة وصقل الموهبة والحفظ والمذاكرة، وربما أصبح الكثير من شبابنا عاكفين على البلاي ستيشن والتلفاز والأجهزة الحديثة في الألعاب دون أن ينتقلوا إلى الثروة المعرفية الموجودة التي أتاحتها هذه التقنية الحديثة. كنت في طفولتي أبيع في مكتبة، وهذا ساعدني كثيرا على قراءة معظم الكتب الأدبية، فتعرفت على الطنطاوي والمنفلوطي والعقاد والرافعي، وعلى الكتب أيضا مجاميع الشعر مثل الحماسة والأصمعيات والمفضليات وغيرها، وحفظت منها الكثير بسبب قربي منها، إضافة إلى أنه كان في المعهد أيضا وفي الجامعة مكتبة عامرة. من الأشياء الطريفة أنني كنت أبيع في تلك المكتبة في بريدة، كانت في مركز بريدة وما يسمى بالجردة، فجاءني يوم من الأيام رجل من أهل اليمن وقال لي: عندك ديوان إمر القيس؟ فنظرت إليه وأنا أنتظر المزيد من المعلومات، فقال: إمر القيس الذي يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. فحقيقة يعني داريت ابتسامة أتبعها بقوله: لغزال صاد قلبي ونفر. فأدركت أن هناك لبس، يعني هو يحفظ أبيات منحولة ولكنه يعني حفظ منها على الأقل هذا البيت المعبر عما بعده. حفظت الكثير كما قلت لكم. وفي هذه الليلة، لأننا نعاني أيضا هما آخر، وهو هم النزيف الدموي المخيف الذي يجري على أرض الشام، أرض المنشر وأرض المحشر وعاصمة بني أمية، ويعني يوميا نحن نحصي عدد المصابين والراحلين بالمئات وأحيانا بالعشرات، وهناك صمت دولي. من الواضح جدا أن الأصبع الإسرائيلية عملت فيه عملها وأربكت التوجه الدولي نحو الضغط على هذا النظام، فالتقت مصلحة الكيان الصهيوني مع مصلحة النظام الإيراني أيضا في الحفاظ على هذا النظام، أو على الأقل الإبطاء من وتيرة زواله، ولا يهمهم أن يكون هناك يعني الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء يموتون خلال هذه المرحلة. تعاطفا مع إخواننا في تلك المعاناة، رأيت أن تكون الأبيات التي أختارها هي لشعراء من أرض الشام، وحقيقة كنت قد أسقطت منهم نزار قباني حتى أذكرنيه أخي، فكأي من أبيات أذكرنيها كنت أنسيتها. نزار قباني له قصيدة يخاطب فيها دمشق، وهي قصيدة معبرة: نثرت فوق ثراك الطيب الهدب، فيا دمشق لماذا نبدأ العتب، حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي ولا تستوضح السبب، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا، ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي، حوافر الخيل داست عندنا الكتب وحاصرتنا وآذتنا، فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيلا أو صلبا، سقوا فلسطين أحلاما منومة وأطعموها سخيف القول والخطباء، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، عاشوا على هامش الأحداث من تفضوا للأرض منهوبة والعرض مغتصبا، وخلفوا القدس في الأوحال عارية تبيح عزة نهديها لمن رغب، عاشوا على هامش الأحداث من تفضوا للأرض منهوبة والعرض مغتصبا، إلى أن يقول: وقبر خالد في حمص تلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي الرخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. أيضا من القصائد الجميلة أنه كنت أحفظ أبياتا لشاعر اسمه شفيق جبري، قد لا يكون مشهورا لدى الجيل الحاضر لكن قراء الشعر يعرفونه، يعتبر من فحول شعراء الشام. كنت أحفظ له قصيدة عن غزو الفضاء، وجدتها في إحدى المجلات وبحثت عنها اليوم، يعني من باب النبش في الذاكرة بحثت عنها لأن أحفظ أبيات متقطعة، فوجدتها موجودة في ديواني بعنوان غزو الكواكب. يقول: ما للطغاة على الأفلاك تزدحم، أهدهم أغرهم أمل أم هدهم ألم، أضاقت الأرض عن آثام آثمهم، ألم يروا كم جنوا فيها وكم أثموا، يا راكب الريح تطويه وتنشره كأنه كرة تلهو بها قدم، ما أنت والقبة الزرقاء تقحمها، ألا أما على جنبات الأرض مقتحم. يتكلم عن القمر، يعني يندبهم ينتقدهم لماذا تغزونه، يقول: فلا فما على وجهه غير التراب، ولا على الأهاضيب غير الصخر ينحطم، لا العشب ينظر في آفاق تربته، ولا البحار عليه الموج يلتطم، لا الجن في جوفها يعلو عزيفهم، إذا سجى الليل أو ماجت به الظلم. إلى أن يقول: لو قلت للقبح أنت الحسن أجمعه، لراح من قولك الفتان يبتسم. أيضا هذه القصيدة تنقلني إلى أختها أو أخواتها لشاعر مشهور عمر أبو ريشة، وهو ممن يجيد قول الشعر ويجيد إلقاءه. ربما الكثيرون إن كان الناس على عهد بهم يحفظون قصيدته: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم. كان الكثير من زملائنا في الدراسة يحفظون هذه القصيدة: أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقايا كبرياء الألم، أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم النغم، كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشمم، وتهاديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم، حلم مر كأطراف السنا وانطوى خلف جفون الظلم، أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، فاحبس الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم، اسمعي نوح الحزان واطربي، وانظري دمع اليتامى وابسمي، واترك الجرحى تداوي جرحها، وامنعي عنها كريم البلسم، ودع القادة في أهوائها تتفانى في خسيس المغنم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتف الثأر ولم تنتقم. هو يتحدث قبل 50 سنة وكأنه يتحدث اليوم، ويشاهد الصبايا والأشلاء والدماء والجثث تغمر أرض سوريا الحبيبة. له أيضا قصيدة أخرى معبرة عن المجد العربي الزائل، عنوانها في الطائرة، وكأن يصور أن فتاة كانت إلى جواره في إحدى رحلاته، فيقول: ذهبت يعني الطائرة تستقرب النجم مجالا، وتعالت تسحب الذيل اختيالا، اخترتنا منها بعض الأبيات يعني، وجواري غادة تلعب فيما شعرها المائج تيها ودلالا، قلت: يا عذراء أو يا حسناء من أنتي ومن أي دوح أثمر الغصن وطال، فأجابت: أنا من أندلس جنة الدنيا نعيما وظلالا، وجدودي أسمع الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه اختيالا، أطرق الرأس ودمعي ساكب وافترقنا وتجاهلت السؤال. أيضا من الشعراء الذين يذكروننا بالمعاناة شاعر مع مجموعة من شعراء الشباب، محمد الحسناوي وسليم عبد القادر زنجير وعبد الله عيسى السلامة، هؤلاء شعراء ربما كانوا شبابا أو لا يزالون كذلك أحياؤهم، ومنهم من رحل مثل الشاعر محمد الحسناوي، وأنا قرأت الكثير من دواوينهم وحفظت بعض أشعارهم التي صادفتني قبل أن أتجاوز مرحلة الحفظ، وكان منها قصيدة لسليم عبد القادر تصور معاناته في السجن، سجن الطغاة في الشام مع والدته. يقول، والقصيدة موجهة إلى أمه: ألقيت بين يديك السيف والقلم، لولا الإله لكنت البيت والحرم، أنت الهنى والمنى، أنت العنى، وأنا على ثراك وليد قد نما وسما. أماه أماه هذا اللحن يسحرني وينثر العطر في جنبي مبتسما، أماه أماه هذا الحزن يقتلني وينثر اليأس بي والهم والندم، ما زال طيفك في دنياي يتبعني أنا سريت، وقلبي يجحد النعم حتى وقعت أسير البغي، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما، أصحو عليه وأغفو وهو يلثمني، قلب ضعيف ويغزو الصحوة والحلم ويدخل السجن منسلا فيدهشني، إذ يستبيح من الطغيان شر حما، فإن رآني على خير بكى فرحا، وإن رآني على سوء بكى ألما، فلتغفري لي ذنبي يا معذبتي أو حاكميني وكون الخصم والحكم. أيضا من شعراء الشام الذين واجهوا الغربة والطرد والتشريد والقتل أيضا الأستاذ عصام العطار، اغتيلت زوجته كما تعرفون في قصة طويلة في ألمانيا، لاحقتها يد الغدر حتى هناك، وهي بنان بنت الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ورحمهم أجمعين. فكنت أحفظ له الكثير من الأشعار في الطفولة، ربما لديه روح جمالية وعنده عاطفة جميلة، والشعور بالغربة كان يكسو أبياته وقصائده، ولذلك يغلب عليها طابع أنها قصائد اغترابية من المطولات طبعا، لكن أقرأ طرفا منها. من أول ما حفظت له قصيدة طال اغترابي، وما بيني بمغتضبي، والدهر قد جد في حربي وفي طلبي، والشوق في أضلعي نار تذوبني، ما أفتك الشوق في أضلاع مغتربي، كم ذا أحن إلى أهلي إلى ولدي إلى صحابي وعهد الجد واللعب، إلى المنازل من دين ومن خلق، إلى المناهل من علم ومن أدب، إلى المساجد قد هام الفؤاد بها، إلى الأذان كلحن الخلد في صبب، الله أكبر هل أحيا لأسمعها، إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي، إني غريب غريب الروح منفرد، إني غريب غريب الدار والنسب، ألقى الشدائد ليلي كله سهر وما نهاري، سوى ليلي بلا شهبي أكابد السقم في جسمي وفي ولدي وفي رفيقة درب هدها خببي، قال الطبيب وقد أعيته حالتنا ولم يغادر لما يرجوه من سببي، كيف الشفاء بعيش جد مضطربي، والفكر في شغل والقلب في تعبي، ما دمت في بهرة الأيام منتصبا للطعن والضرب، لا رجوى لمرتقبي ولو ملكت خياري، والدنا عرضت بكل إغرائها في فنها العجبي، لما رأت غير إصراري على سنني، وعادها اليأس بعد الهد والنصب، قلبي خلي عن الدنيا ومطلبي ربي، فليس سراب العيش من أربي. هكذا فليكون الشعر رمز التسامح، أضغان جنوبهم يا ويل جنب بنار الحقد ملتهبي، رمز المحبة بغضاء ضلوعهم تسيل بالقيح لا بالسلسل السربي، رمز المراحم فولاذ قلوبهم إذا هم ملكوا يوما من الغلب، من كل ذئب إذا واتته فرصته أهوى إليك بناب الغدر عن كثبي، وإن بدا جانب الأيام معتدلا سهلا أتاك بثغر الأغيد الشنبي، ما شئت من مقة ما شئت من أدب ما شئت من ذلة في خده التربي، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها ماذا على نابها من كامن العطب. قصيدة طويلة طبعا، له قصيدة أخرى أيضا أقتصر على جزء منها ولعلي أسبقها بحدث طريف، وهو أني كنت أحفظ قصائد هذا الرجل وأتابعه وأسمع له بعض الخطب وهو خطيب مفوه يهز أعواد المنابر، هذا وأنا طالب في المرحلة المتوسطة ربما في السنة الثانية المتوسطة، لم يكن يخطر في بالي أن ألقاه يوما من الأيام. قبل سنتين كنت في إسطنبول في فندق من الفنادق، فندق اسمه جواهر، فندق جراند جواهر، كان هناك مؤتمر إسلامي عام، فرآني أحد الشباب وهو يبتسم لي أمام باب الغرفة ويقول لي: تدري من هو الذي إلى جوارك في الغرفة المجاورة؟ قلت له: من؟ قال: هو الأستاذ عصام العطار. فكان حلما أنه ليس بيني وبينه إلا جدار، ودخلت عليه تلك الليلة فوجدت أن الرجل على الرغم أنه في ألمانيا بعيد، عنده ما شاء الله معرفة باللغة الألمانية، بالثقافة، بالفكر، بالنظريات، إضافة إلى معرفته الشرعية ومعرفته اللغوية أيضا، فهو شاعر فحل وله قصائد كثيرة، وأهداني كتاب جميل له عنوانه كلمات، عبارة عن حكم وتجارب الحياة. سهرنا تلك الليلة، وجدته يحفظ المتنبي كما يعرف جوتا مثلا أو غيره من شعراء الشرق والغرب وأدبائه، وأطربنا بالكثير من شعره الذي ربما لم أكن أعرفه من قبل، وكانت تلك الأمسية قد سجلت وصورت لكن بجهاز متواضع، ليس يعني ربما لا يكون نشره، ليس جديرا بالنشر. له قصيدة أخرى أيضا من قصائد الاغتراب، يقول في مطلعها: تطاول ليلي والسهاد مرافقي، وما أطول الليل البهيم لآرقي، غريب يقربه الحنين، يقلبه الحنين على الغضى ويرمضه شوقا إلى كل شائقي، تناءت به دار وأوحش منزل وظلله هم مديد السرادق، وألقته أحداث على غارب النوى، فيا ليت شعري هل معاد لتائقي، تمر به الأيام جرحا وأسهما وكبرا وصبرا تحدى كبره كل راشق، وشعلة إيمان يزيد اتقادها على عصفات الدهر عند المآزق. أحبايا يا مهو الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد هدني شوق إليكم مبرح، وقرح جفني دافق بعد دافقي، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق، فمنهم عدو كاشر عن عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصادق، ومنهم قريب أعظم الخطب قربه، له فيكم فعل العدو المفارق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، ولم يطلبوا إلا حقير الدوانق، فسدد في درب الجهاد خطاكم وجنبكم فيه خفي المزالق. في آخر القصيدة يقول: أحبايا إن النصر لا بد قادم، وإني بنصر الله أول واثق، لم يكن يتوقع والله أعلم أن يشهد الثورة في سوريا بهذا المستوى والحراك الذي يحدث. أحبايا إن النصر لا بد قادم، وإني بنصر الله أول واثق، سنصدع هذا الليل يوما ونلتقي مع الفجر، يمحو كل داج وغاسق، ونمضي مع الأيام عزما مسددا، ونبلغ ما نرجوه رغم العوائق، فيعلو بنا حق علونا بفضله على باطل رغم الظواهر زاهق، ونصنع بالإسلام دنيا كريمة، وننشر نور الله في كل شارق. هذا إخواني وأبو أشواق كما عهدتك أبو سليمان، هذا ما يتعلق بالمحفوظ. الآن بننتقل للمقول، يعني هذا المنقول، ننتقل للمقول إذا
معك المقود.
طيب طيب لا بأس، يعني طبعا في الطفولة كنت أحاول الشعر، يمكن أول قصيدة بضعة أبيات قلتها وأنا في السادسة الابتدائية، ولازم تحفظها متواضعة لكن تقرأ بالسن الذي قيلت فيه. يقول حتى بعض معانيها أن الحد الآن لا لو سألتني عنها لا أفهمها جيدا، يعني: أن أترك أرضا بالتدين خصبة إلى موطن فيه الفضيلة تنتحر، وأصواتنا تترى تهدد خصمنا كرعد يخيف القلب لكن بلا مطر، ونزعم أن نبتغي الحق دائما، ونمشي أمام الحق لا نرهب الخطر، ولو أبصرت أبصارنا كل ظلمة لشعت بنور الحق للحق تنتصر. ولكن أليس الواقع المر شاهدا على أننا كالبهم ترعى بلا حذر، وإنا لقوم عزنا ورشادنا بطاعتنا لله نقتدم البشر ونمشي أمام الخلق كلهم كما مشت قبلنا الأجداد في زمن غبر، فلم يملك الصاروخ أو مدفعية تمزق ما تأتي عليه ولا تذر، ولكنهم حازوا العقيدة وحدها بها مزقوا من ناوأ الدين أو كفر. ويمكن أقول لكم أيضا أنه أول أبيات كتبتها في تلك المرحلة كانت أبيات في بريدة، لكني ما أحفظ تلك الأبيات، يعني يمكن أحفظ البيت الأول منها وهو بيت يعني يدل على ما بعده. بريدة يا أم القصيم تحية مباركة ممن له الكل يفزع، وبقية الأبيات على هذا المنوال، يعني يكفي أنها أبيات موزونة ومقفات، أظن هذا يكفي. هذا من شعر الطفولة. أيضا من شعر الطفولة أنه كان لي صديق إنشيت أو أستاذ، لأنه يكبرني، كان في كلية الشريعة وأنا في المرحلة المتوسطة بالمعهد العلمي، الأستاذ محمد الشيبان، وكان بيني وبينه مراسلات، فأرسلته أو هو يعني يقرأ شعري، أرسل له قصائدي ويشجعني ويحفزني كما كنت أنا أشجع من قبل أبو سليمان مثل ما حكى لكم القصة. المهم أنه أرسل لي مرة أبيات شعر يقول لي فيها يا بلبل الروض، ربما استبطأ قصائدي، فيقول يا بلبل الروض غرد في مرابعنا وهات من لحنك الصافي نردده على مسامع دنيانا لنعلمها بأن للحق أبطالا تؤيده، نشدو مع الطير في شوق وفي أمل ونرقب الفجر عبر الأفق موعده، فالغي مهما علت في الأرض رايته أن الحق يكسر طغواه ويخمده، والليل مهما عثى في أرضنا زمنا النور من بعده يأتي ويطرده. هذه المشاعر أحكيها بلا وجل، وكيف يخشى الورى من ربي يسنده، فغني للجيل واهتف في مسامعهم وأودع الشعر للأيام تنشده، لطالما هز منك الشعر أفئدة منا فزدنا بشعر منك مورده. فهزتني تلك الأبيات وأرسلت له جوابا عليها على نفس الوزن والقافية، قلت له البلبل النكد قد أوهته ما اجترحت يد القضاء فلا الأعداء تحسده، فانهد. أنا كنت نحيف يعني في ذاك الوقت واغتررت بهذه النحافة، حاولت أن أفسرها تفسيرا، فانهد مما يرود القلب من ألم يشي به الجسم والأوصال تشهده، فلم يعد يعشق التغريدة من كمد، هذا في الماضي بل الآن فالتغريد هو مهمتي، فلم يعد يعشق التغريد من كمد كفاه هم الحنايا إذ يكابده، وكيف يعزف لحن الجيل مبتكرا معذب ذاك محض الوهم مورده. يا صاحي أبكيت قلبي فاعتراه ظنى، لكن لحنك قد أضحى يهدهده، رددت لحنك صبا مدنفا كلفا لكن لحني نشاز من يردده. يمكن هذه من يعني أشهر أو أجمل القصائد صح التعبير في الطفولة. وهناك قصيدة أيضا مشهورة قلتها في أوائل المرحلة الثانوية وقرأتها آنذاك على أصدقائي الذين كانوا هم أيضا أساتذة لي وأعجبتهم، وفيها بيت شائع يعني يعتبر من الأبيات الشائعة، زمزم فينا ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم. مطلع هذه القصيدة يقول سبح الحق بتيار الدم واشتوى باللهب المضطرم، قد عرفناه جمالا باهرا ساحر الأنفاس حلو النغم، قد عرفناه ضياء ألقا يغمر الأرض بطهر الحرم، قد عرفناه وما زال وما ينبغي للحق غير الشمم، ذلك الإيمان مصباح الدجى وعذاب الفاجر المنهزم، وضياء الله في الأرض فما غيره يبرئها من سقم، عرف الله مطيع مخبت طاهر النفس رضي الشيم، ليله محرابه منطقه الدمع مشكات الظلام الأسحم، وهداه الوحي إن شط بمن حوله الجهل ولثم الصنم. أمة في الأرض لا يقهرها مجرم، بل هي ذل المجرم، نشر الله بها دين الهدى موردا عذبا لمنتاب ضمي، وحباها الله من آلائه نعما أكرم بها من نعمي. لا تقل ذلت فما يصدق أن يستذل الفأر ليث الأجم، وانتظر وثبتها في غدها انطلاقا من هداها القيم. انتظر وثبت جيل مؤمن طاهر النفس رضي الشيم، يغسل الأرض من الظلم، فقل ما يريد الناس غير المسلم. ثم فيها البيت المشهور هذا الذي هو زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم. طبعا القصيدة طويلة نوعا ما، وترى كلها أو جل هذه الأبيات موجودة في الموقع الإلكتروني، وموجودة في مواقع أخرى كثيرة. هنا ممكن ننتقل إلى يعني نوع آخر من القصائد، وهي القصائد يعني التي ربما تكون مصحوبة بشيء من المعاناة. هذه قصيدة طبعا هذه من قصائد الحائر، القصائد اللي تأتي يعني لها مناسبات معينة. واحدة من المناسبات هذه القصيدة عنوانها اعتراف، والذي حملني على هذه القصيدة هو أن يعني أحيانا بعض المجتمعات قد تنطوي على أناس يكثرون من عيب الآخرين وثلبهم والبحث عن عيوبهم وعثراتهم وتكريسها والتعرف على الناس من خلال الأخطاء وليس من خلال الصوابات. وما من أحد إلا ويكون له خطأ، يكون له زلة، ولو أنك بحثت لوجدت. ويمكن الإنسان الذي يبحث بهذه الروح قد يحول ما ليس بخطأ خطأ، فوجدت أنه بدلا من ذلك المنطق الشرعي والتربوي هو حفز الإنسان على أن يبحث عن عيوبه وأن يكون لديه القدرة على الاعتراف بها وعلى الحديث عنها ومحاولة إصلاحها بدلا من عيوب الآخرين. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فكانت هذه القصيدة التي هي صح التعبير محاولة اعتراف، ويعني توقعت أني أخاطب فيها بنتي أو زوجتي مثلا، فأقول فإن تسأليني، طبعا هذا مطلع القصيدة، عن خلائقي التي أرجي بها نيل العلا والمكارم، وإدراك ما أعيى الكبار طلابها وسبق ذوي الأقدار غير مزاحمي، فإني بفضل الله ذي الفضل فاضل، وما كنت يوما في عديد السوائم، ولا عيب لي أخشى يفرق همتي سوى ولعي بالكاعبات النواعم. أظل نهاري سابحا في بحارها، طبعا هناك مجرد خيالات لأن الإنسان يعني يعيش بين أربعة جدران. أظل نهاري سابحا في بحارها، خواطر قلب مثل أحلام نائم، وما غرني إلا حلاوة منطق ووعد هوى من حاليات المعاصم. أمان كقبض الريح تدنيك للردى، وما أنت منها ما حييت بسالم. كليل فتعيين المعارف كلها، كأني لم أخلق لهذه العظائم. وأدركم الصبيان قد يدركونه، فأركب حمقا ضده غير نادم. ظلام يغشيني ويعشي بصيرتي، سوى ومضة كالبرق في عيني هائم. وقلبي خفاق على طول مدتي، على أنه للصدق غير ملائم. فما فيه من معنى الصلاح أثارة، ولا يتندى باختلاف المواسم. ولا خوف من نار تلظى حريقها، ولا خوف من رب بحباي عالمي. بلى ليس لي قلب، وإن تك مضغة فإن بصدري من ثقيل المآثم. وإن أدري معنى الحب والخوف والرجا، فلم أدري منها غير أسجاع ناظمي. وما ذقت للإخلاص طعما، وإنني لنفسي فيما قلته غير ظالمي. مضى عمري طير تفلت من يدي، فألفيته نهر النسور القشاعم. أصلي ولكن بالجوارح وحدها، وقلبي عنها سارح في العوالم. أصوم ولكن غيبة أستلذها، فما خير صوم من لذيذ المطاعم وأقرأ. لكن دون فهم وربما فهمت نقيض القول شأن الأعاجم، وإني لمختال على سوء حالتي، أتيه غرورا رب بان كهادم مراء، ولو أني بديجوري ظلمة لباح لساني بالحديث المكاتم. يعني ممكن سام مثلا يصلي في الليل ولا أحد يرى إلا الله، ومن الغد بكرة يتحدث مع زملائه والصقاء يقول والله البارحة الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقني وقمت لي ركعتين عسى الله يقبل، فيكون يعني رأى بعمله بالإخبار. فهل لنجاتي بعد ذلك مسلك أسائل عنه كل شيخ وعالمي؟ وها هو شعري في يديك مهلهل، ضعيف كلام أمره غير قائم، شفيت غليلي من عدو ملابس يجرعني من مرديات العلاقم. إلهي رفعت الكف نحوك موقنا بأنك يا رب الوراء خير راحمي، وأنك تحيي الأرض من بعد موتها، فأحيي فؤادي بالدموع السواجم. هناك قصيدة ربما مشهورة أعتقد الكل يعرفها، قصيدة عبد الرحمن ولدي رحمه الله الذي يعني فارقني ورحل وهو في السجن ولم أتمكن من يعني رؤيته، رحل وأنا في السجن ولم أتمكن من رؤيته. ومن الطريف أنه يعني أحد الأصدقاء آنذاك يعني رأى رؤيا وقال أني رأيت فلان وقد طفرت من عينه دمعة. الحمد لله أنا لم يحدث هذا مني ولله الحمد والمنة، لأنه يعني كل ضعف معه لطف. فسأل عنها أحد المعبرين فقال له سوف يقول في قصيدة يعني. وهكذا كانت هذه القصيدة التي تعرفون أقرأ طرفا منها. وداعا حبيبي لا لقاء إلى الحشر، وإن كان في قلبي عليك لظى الجمر، صبرت لأني لم أجد لي مخلصا إليك، وما من حيلة لي سوى الصبر، ترآك عيني في السرير موسدا على وجهك المكدود أوسمة الطهر، براءة عينيك استثارت مشاعري وسارت بأنهار من الدمع في شعري، وكفاك حينا تعبثان بعارضي وحينا على كتفي وحينا على صدري، أرى فمك الحلو المعطر في فمي كما اعتدت هذا الحب من أول البر، وتفرحني أطيافك الخضر إن بتت مضمخة وتفرحني أطيافك الخضر إن بدت مضمخة، أهلا بأطيافك الخضر وألعابك اشتاقت إليك وها لها، غيابك عنها ميت وهي لا تدري، يتامى يكسرن القلوب هوامد، ولما يصل أسماعها فاجع السر، حبيبي في شعبان ألفيت زائرا طروبا إلى لقياي مبتسم الثغر، قعدت بحجري والسرور يلفني، وشنفت سمعي تاليا سورة العصر، أراك تعزيني بها وتلومني على جزع تغشاه، على جزع تخشاه من فاجع الدهر، تمنيت لو تغني الأماني نظرة إلى جسد ذاو يغرغر بالبهر، تمنيت حتى وقفة عند نعشه ترد إلى نفس الذي ضاع من صبري، تمنيت ما نالت ألوف توجهت إلى ربها صلت عليك مع العصر. أيضا هناك قصيدة أخرى للوالدة وقد رحلت رحمها الله تعالى، وقلت فيها هذه القصيدة: سهاد عيني يسير في محبتكم، قد طالما هتفت شوقا لمرآك، وخفق قلبي ما ينفك يحتزني إليك، ما كان خفق القلب لولاك، لو اعترضت صلاتي لم يكن لمما، فالله أردف نجواه بنجواك. يعني في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا بهجة العمر أنت البدر في أفق، سبحان من بضروب الحسن حلاك، شوقي إليك تسابيح وأدعية وأدمع هي فيض من عطاياك، هيهات ينسى محب شاب مفرقه مرا، تجرعته من طفلك الباكي، في كل رمشة طرف قصة طويت شهودها قلبك الحاني وعيناك، في كل سن وليد بشريات رضا تجفو بها عن لذيذ النوم جنباك، في كل لثغة حرف في تلعثمها سر لطيف رواه الصامت الحاكي، في كل خطو أهازيج يضج بها من المباهج والأحلام مغناك، في كل بسمة ثغر فرحة غمرت وليس يدرك ما تعنيه إلاك، كفاك وهي سرير الطفل ما فتئت عن التحنن والتدليل، كفاك ما مل سمعك تفصيلات معركة من دون معنى رواها الظالم الشاكي. كنت أنا أبو ياسر الدكتور خالد نتهاوش أحيانا، فكل واحد منا يركض إلى الوالدة ويشتكي، لكن أبو ياسر طبعا يفوز لأنه هو الأخير كما يسمون القعدة يعني، فدائما هو المتفوق، وأنا هنا أشتكي أقول ما مل سمعك تفصيلات معركة من دون معنى رواها الظالم الشاكي، ولا بطولات أوهام يصورها خياله، حقاً أنا ترى بين فعال وتراكي، من ذا يكافئ آلاما يغالبها وميض روحك لو بالروح فداك، جازاك ربي على الحسنى بعالية من الجنان وولدان وأملاك، صبرا جميلا كما يسلو رفيق أسى يقينه أن ما سلاه سلاك، تمضي الليالي بنا كل لغايته في صرفها يشتكي المشكو، في صرفها يستوي المشكو والشاكي، ومنهج الحق مقرون بتضحية كالورد في الروض محفوف بأشواك، والأمن وعد لمن ساروا على أمم لم يلبسوا فيه إيمانا بإشراك، والنصر آت لجند الله ما صبروا ولم يبالوا بهياب وشكاك، أماه حقك لا تفيه ملحمة تمدها بلطيف السحر ذكراك، لولاك ما فاض شعري من مكامنه ولا تحركت الأشجان لولاك. هذه أيضا تصوير يعني مرحلة عنوانها في الزنزانة، ويعني تصوير بعض الجوانب، يقول أنا في السجن في نعيم داني ليس تسطيعه يد السجاني، إن حرمت الرياض خضرا فعندي بين جنبي روضة القرآن، أو حرمت الحديث للناس حينا فحديثي يرن في الآذان، أو حرمت البيت العتيق فيا رب صباح مسحت بالأركان، أو حرمت الحور الحسان فإني طامع من ربي بحور الجنان، أو حرمت التطواف شرقا وغربا إن روحي تقوى على الطيران، سابح في الأفلاك أشهد فيها صنعة الله مبدع الإتقان، كل شيء فيها يسبح جهرا ويطيل النجوى بغير لساني، إنني عنك ملتهن يا صديقي بالمعاني عما ترى بالعيان، ربما حنت الطبيعة يوما لصغار أودى بهم فقداني، فاتهم مني الحنان لعمر الله إني عليهم ذو حناني، ولقد آدني وآلم قلبي طيفهم في الخيال حين رآني، وترى ما إلي يركض ها قد جئت بابا من بعد طول زماني، ولأنتن في الفؤاد بناتي ولأنتم في القلب يا غلماني. لعلي هنا أذكر أيضا قصة طريفة، أنه أحد أبنائي بعدما خرجت في اليوم الأول تقريبا من خروجي أقمت في الرياض عند بعض أبنائي، وكان ابني البراء وهو الأكبر لم يرني خارج السجن أصلا لأنه ولد وأنا هناك، فلما رآني تلك الليلة كان يداخله حالة من البهجة والسرور يعني لا يمكن تخيلها، ولذلك كان يركض ويضحك بطريقة غريبة، ويعني يأخذني انظر إلى هذه الغرفة وانظر إلى هذا المكان وانظر إلى الباب وانظر إلى البيت وهذا بيتنا وهذا بيت خالي، ويعني كان في حالة من الحيوية والنشاط والتفاعل بشكل غير عادي، ونام مجهدا في آخر الليل. وفي الصباح كنت مضطرا إلى أن أسافر للقصيم، فذهبت وهو في نومه، ولما صحى قام يركض ويبحث في البيت ويدخل في الغرف يتأكد من دورة المياه أنها مفتوحة، ثم جاء إلى والدته ودموعه على خده وهو يقول: أنا رأيت البارحة أن أبوي خرج من السجن، وأنه كان عندنا ولعب معانا وجلس ونام معي في السرير وشم. طبعا تخيل أنه القصة رؤية وهي كانت حقيقة طبعا، لكنه يعني لم يصدق، فلما فقدني يعني فزع إلى تفسير ذلك على أنه رؤية. طبعا هذه أيضا قصيدة لأحد الأصدقاء من جدة، وقد حالت بيني وبينه الحوائل وهو صديق عزيز، فقلت هذه القصيدة يعني له. يقول عنوانه: في غيابة الجب. قلبي إليك صفي الروح مشتاق، لذكركم فيه إشراق وإحراق. سنون مرت ولا رؤيا ولا خبر، كم مسنا بكم ضر وإملاق. بيني وبينك أحداث وأزمنة ومهلكات وأبواب وأغلاق، برغمها أنت في سمعي وفي بصري، فالروح رغم سدود الأرض سباق. أراك طودا بوجه الريح منتصبا، ما عاد يثنيك إرعاد وإبراق. في رقة تتناهى أنت ذو عجب، شعورك العذب إغراق وإغداق. قلبي عليك كظيم أنت علته، سوى لقائك لا يجديه ترياق. يا رحمته لأهل الحب كم دنفوا وكم أذاقوا من الويلات أو ذاقوا. يا دوحة العمر قد غاضت نظارتها، واستاقطت منك أغصان وأوراق. وراعك البعد عن حب له نبأ، والحب في الله ميعاد وميثاق. ماذا تذكر من أهل ومن ولد، وقد أحاطتك أسوار وأطواق. ودمعة تتنزى وهي غالية، هذه الدموع لدعوى الحب مصداق. يا رب يوم قصير في تطاوله، نهر الهوى فيه يجري وهو دفاق. قد أصبح اليوم ذكرى في ضمائرنا، لها لهيب وتضريم وإحراق. أما الخاتمة، يعني هذه ليتها ما كانت الخاتمة يا أبو سليمان، لأن قصيدة رمزية فيها نوع من الغموض، لكني سأقرأ عليكم فقط بعض أبيات منها ونختم بها. يقول طبعا عنوانها: يا بحر. وطبعا كل إنسان يفسرها على ما يراه يعني، وهذا طبيعة الشعر، أنه مثل ما يقول المتنبي بن جني: أعلم بشعري مني، يعني الكاتب النص أو كاتب الشعر يقوله، ثم تنتهي علاقته بعد ذلك ويأتي دور الناقد أو المستمع يعني. عنوان يا بحر هي عن البحر يعني على الأقل ظاهريا يعني. يقول: تائه فيك يا خدين الزمان، خائف منك يا لظى البركان. كلما خضت لجة منك نشوى، أسلمت لي الأمواج للشطآن. حضنتني منك الأخاديد حينا، والأهازيج جنة الآذان. تلك أعماقك السحيقة ملأى برسوم التاريخ والحدثان. ما أرى هذه التماسيح جوعى تتعاوى كأقتل الذئبان. ساهرات السيوف شاهرات السيوف، أنت شهيد بين طرف المها وحد السنان. ما أرى هذه أزاهر خضر نظرات تميس بالأردان. ما أرى مركب بعيد يتهاوى إلى ثرى الصوان. وطيوف الأشباح في القاع شتى معجزات للماهر الفنان. كلما أوغلت رؤاه بعيدا فر من تيهه إلى السبحان، يعني إلى تسبيح الله سبحانه وبحمده. يغرق الفكر وهو توأم نشئ في مجاهيلك العتاق الحساني. وعيون العيون ترتد حيرة، أوليست ترى عيان العيان. هذا بعض ما يعني رتبته أو أعددته من قولي أو من منقولي من شعري القديم أو من شعري الجديد، وهي كما تلاحظون أنني قد جئتكم ببضاعة مزجات، فأنا يعني ولذلك منذ 7 أو 8 سنوات لم أفلح أن أقول قصيدة مستوية على قدميها، وإنما أجد نفسي عند الضرورة أقول البيت والبيتين والثلاثة ليس غير. فكل شعري هو جزء من يعني معاناة في حال معينة أو في فترة الصبا والشباب. وأنا أعتذر إليكم عن يعني هذه البضاعة المزجاة، وأرجو أن تتقبلوها بالقبول الحسن كما هو شأن أخلاقكم وطيبتكم. وأترك المجال لأخي أبي سليمان
يفكر الرأي. فثمة سؤال يطرح نفسه، يقول أن الشاعر سلمان العودة في بدايته كان أجزل منه في الكبر، فهل المشاغل هي التي خففت هذه الجزالة؟
لا لا، الانشغال بالعلم يعني حقيقة يعني أنا يعني أصبح معظم وقتي هو في قراءات يعني أقرب إلى الجدية، سواء في يعني تحضير لبرامج أو في كتابة كتب أو في مراجعة مسائل أو في الإجابة على أسئلة. يعني هذه البرامج قد أخذتني كثيرا، وأصبحت يعني لا أجد وقتا كثيرا، ولا أجد أن الشعر يسعفني، ولذلك أنا أصبحت أشك في ذاكرتي، أشك في قريحتي فضلا عن ذاكرتي طبعا.
كنت حدثتك قبل أن ندلف إلى هذه القاعة عن شخص ما، وها هو يطرح سؤالا، يقول دكتور سلمان، إسقاطك لقامة شعرية كنزار قباني من ضمن شعراء الشام الذين ستحضر قصائدهم في صف معاناة العروبة والإسلام ورثاء الأمجاد، وتأكيدك أن مقدم المحاضرة هو من ذكرك به، هل توحي بقولك هذا للحضور أن نزار قباني لا يشغلك شعرا، أم أنك تحرزت من اعتراض قد نجده من الحضور؟
لا أنا حقيقة ناسي، يعني كتبت ورقة وأنا في طريق عن بعض الأسماء، قلت حتى لا أنسى، فكتبت شفيق جبري وسليم عبد القادر، نسيت الآن الأميري، يمدينا نرجع له؟
يمدي
أي أنا كنت فنسيت،
حتى في بعض
والأميري ما أنساني إلا الشيطان أن أذكره، أما نزار والله ما أدري، أذكرني أبو سليمان لكن من أنساني لا أدري. الأميري هو شاعر كبير يعني، وهؤلاء أنا يعني قرأت كل دواوينهم صراحة يعني، والكثير من الدواوين أقرأها وربما تؤثر في ديباجتي أحيانا، ولكني لا أحفظ. الأمير حفظت له قصائد طويلة من ضمنها قصيدة جميلة يعني فيها قيم وفيها معاني عن المعاناة العربية والإسلامية، على براق من الإشراق منطلقي من حومة الهم واللأواء والقلق في مطمح ألم لم تخب جدوته برحمة الله، والأعباء في عنقي أرنو إلى الله والضراء تحدق بي، ونكبة المسجد الأقصى على حدقي دم الفؤاد ودمع العين من لهب ذوب، وزفرة صدر الجمر في الحرق على منابت تاريخ، وأرض هدى من الرسالات ذات الجذر والسمق على الخليل، وكم ضاءت منائرها في المسجد الحرم الأسنى من اليقق على مرابع قدس المجد باركها وحولها الله، وهي اليوم في الربق مصر الرسول وأولى القبلتين بها، وحر قلباه ماذا للفخار بقي، عيناي عيناي ويل الهول صورته في أدمعي حيثما يممت من أفقي، مالي أرى الصخرة الشماء من كمد تدوي، وعهدي بها مرفوعة العنق، ومنبر المسجد الأقصى يئن أسى قد كان يحب الدنا من طهره الغدق، واليوم دنسه فجر ألم به من غدر شعب اليهود الداعر الفسق، وللعذار العذار المسلمات على أعواده ضمة الموفي على الغرق، لو استطاع لألقى نفسه حمما صونا لهن ودك الأرض في حنقي، وظلت الكعبة الغراء باكية وغم كل أذان غمة الشرق، وقائلين يهود قلت وحرب أجل يهود يهود الذل والفسق، يا لائمي ينظروا فالله من أزل أرسى نواميسه في الخلق كالفلق، هم حاربونا برأي واحد عدد قل ولكن مضاء ثابت النسق، دأبا وعزما وإعدادا وتضحية وبادروا غزونا في مكر مستبق، يحدوهم أمل يمضي به عمل، ونحن وسوأتا في ظلة الحمق، زاغت عقائدنا ضاعت قواعدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق، البعض يحسب أن الحرب جعجعة والبعض في غفلة والبعض في نفق. قصيدة طويلة لكن هذا من جميل أبيات يعني.
هذا أحد الحضور يسأل، يقول نسمع قصيدة، يقول ونائمة قبلتها فتنبهت وصاحت وقالت اطلب اللص بالحد، فقلت لها إني فديتك سارق وما حكم في سارق بسوى الرد، خذيها وكفي عن أثيم ظلامة ولم تفعل هذا فألفا على العدي. فقالت قصاص يشهد العقل أنه على كبد الجاني ألد من الشهدي. هذا قاضي ويتغزل. أين غزليات الدكتور سلمان العودة؟
هذا من المظنون به على غير أهلي يعني. ربما صحيح أنا عندي قصائد خاصة أو شخصية لم أنشرها ولا أرتضي نشرها لأنها ذات طابع خاص يعني. طبعا هذا ليس موقفا شرعيا حتى يحتج علينا أبو سليمان، هو موقف شخصي يعني.
أيضا من ضمن الأسئلة يقول أين أنت من الشاعر أحمد بارود؟
الشاعر ما هو بأحمد، بس ما أحمد، عبد الرحمن
بارود.
أي عبد الرحمن بارود أيضا حفظت معظم قصائده في كانت تنشر في مجلات وأحفظها. والطريف أنه زارني في بريدة ولما قرأت عليه قصائده طرب وانتفض وقال أين هذه القصائد؟ قلت هذه حفظتها من مجلات، فقال إنها ضاعت مني. وفيما بعد هو كان في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، توفي رحمه الله قبل سنتين، وكنت أهم بجمع قصائده، ثم وجدت أن مجموعة من الأخوة المحبين له والمقربين أيضا قد جمعوا شعره في ديوان قرأته وصححت لهم بعض القصائد من ذاكرتي. ربما قرأوا المخطوطة بطريقة معينة يعني، أبيات أو مواضع قليلة يعني.
هل لنا أن نسمع؟
والله نعم، له قصائد طويلة يعني وكثيرة جدا. طبعا هو شاعر فلسطيني وعاش في مصر وتعرض لمحنة، ولذلك رمى بديوانه في ربما حرقه أو رمى في دورة المياه خوفا من المساءلة، وجاء وعاش هنا في المملكة فترة طويلة حتى قضى رحمه الله. أحفظ له يعني قصائد كثيرة، طبعا يغلب على شعره الرمزية، سمائي ملأ بالغيوم الثقالي، والأرض ضمأ للندى والرجال، متى أرى كل عبوديتي يسحقها المارد تحت النعال، أجر رجلي كئيب الرؤى خلف الخطوط السود خلف الرمال، مشردا أتلو سطور البلا سائحة من الدروب الثقال، يا لك من ربع كئيب ويالي. يعني قصائد كثيرة وطويلة يعني.
هذا سائل يسأل يقول ما زالت الجدلية قائمة بين الشعر الشعبي والشعر العربي، ونحن الآن في كما يسمى بمعقل العربية، والشيخ سلمان وهو من هو قامة في الحضور وهامة في التجلي يستشهد ببعض الأبيات الشعبية، ألا يرى فيها ضررا على اللغة العربية؟
هذه أبو سليمان زرق إلي هذا أيضا، يقول هل لا أسمعت أنا قصيدة بدأنا نمزق ثوب العدم. الحقيقة قلت اخترت شعراء الشام حتى أذكر إخواني بمعاناة إخواننا في سوريا وأن يستذكروهم ولو بدعوة صالحة فما فوق ذلك. وإلا هناك في مصر، ولعل هذا إن شاء الله يكون مشروع لأمسية أخرى أبو سليمان، يعني عندي مثل محمود غنيم رحمه الله، ومثل أيضا هذا الشاعر الصعيدي محمود حسن إسماعيل، وهو يعني شاعر جدا لذيذ الشعر، له قصيدة هذه بدأنا نمزق ثوب العدم ونلطم بالحق وجه السدم، بدأنا 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 إلى آخر القصيدة. وأيضا له قصيدة أخرى عن يعني المشردين يعني في الخيام وفي العري، ويعني قصيدة يعني ذات معنى جميل، وكل شعره رائق ورائع وجميل، وله قصائد في الإيمانيات والروحانيات والربانيات أيضا جميلة. وهناك عديد حقيقة يعني ربما عشرات الشعراء الذين من مصر أحفظ لهم ولو بعض الأبيات يعني، من فضلا عن الشعراء المشاهير مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم مثلا وغيرهم، فلعل هذا إن شاء الله يكون له مناسبة أخرى. أم
الشعر الشعبي؟
أما الشعر الشعبي ففي الواقع أنه أنا لا يعني أعرف أن هناك آراء عديدة، لكنني لا أرى في يعني لا أرى تجاهل الشعر الشعبي، لأنه يعبر عن مرحلة طويلة تعد يعني أكثر من 10 قرون من تاريخ الأمة. يعني الشعر الشعبي صار له فيها حضور سواء في المنظوم أو في المنثور، ولذلك هو جزء من تراث الأمة وجزء من واقعها. هنا يعني ربما تحويل الشعر الشعبي إلى أن يكون يعني حفاوة زائدة وأن يكون هناك نوع من القواعد والتدريس والاهتمام المفرط، ربما يكون في هذا نظر. أما الحفاظ على هذا الشعر، أرى أنه حفاظ على ثروة مهمة وفي معاني في غاية الحسن وفي غاية الجمال، بل هناك شعراء شعبيون ربما هم بين مثل تعرفون الشاعر بديول الوجداني، هذا عنده شعر شعبي وعنده شعر عربي وبعض قصائده هي مشتركة يعني مخلوطة يعني، أو أنه استفاد فيها كثيرا من المفردات العربية وإن كان السبك شعبيا، وهناك يعني شعراء كبار يعني أمثال مثلا ابن العبون أو يعني العوني أيضا شاعر معروف في القصيم وغيرهم كثير يعني. فأظن أنه تجاهل يعني شعراء النبط أمر صعب، والواقع أنه على رغم قلة التدوين إلا أن غالب الناس يحفظون يعني مقاطع من الشعر النبطي أو حتى قصائد بأكملها يحفظونها من خلال الذاكرة، مما يدل على أن جزء من ذاكرة المجتمع العربي من الصعب أن يتم إلغاؤها. هي تعبر عن معاني الكرم، تعبر عن الشجاعة، تعبر عن الإيمان بالله سبحانه، مثل قصيدة يا الله يا والي على كل والي مثلا، فيها إيمانيات رائعة جدا يعني ووجدان يعني غير عادي يعني، وبعض قصائد الشجاعة أيضا أمر غريب. لكن هنا ألفت النظر إلى معنى، وهو أنه يجب عدم الحفاوة بتلك القصائد النبطية التي تعبر عن صراع بين قبائل، أو واحد مثلا يعني ربما يمدح بطلا من الأبطال وهذا البطل لم يكن يعني بطولته والله انتصر على عدو أو أثخن في يعني عدو الأمة وعدو الدين، وإنما كانت حروب قبلية بين القبائل بعضها بعض. ففكرة والله مثل هذا البطل كم جندل من رأس وكم قتل وكم أطعم الذئاب مثلا، أنا أعتقد أن هذا لا يجب الحفاوة به، لأنه تعبير عن حالة انشقاق في فترة من الفترات ليست حالا محمودة. وكذلك حينما يتحول الشعر النبطي إلى نوع من العنصريات بين قبيلة وأخرى، وأنا أرى أنه أحيانا العنصرية تطل برأسها في حالات كثيرة جدا، خاصة حينما يشعر الناس أو يشعر بعض الناس أنهم لم يحصلوا في مجتمعهم أو في واقعهم الذي يعيشونه داخل المدينة لم يحصلوا على الانتماء الحقيقي لمؤسسات المدينة ولنشاطاتها وبرامجها، فلذلك يبدأ الانتماء للقبيلة كأنه يرجع من جديد، ويصبح التناصر والتعاون والتوظيف والدعم والإسناد مرتبطا بالقبيلة. فهذا قد يكون يعني بداية خطرة لنوع من العنصرية القبلية التي ينبغي أن نتعالى عليها ونتسامى بأخوة الدين والإسلام وبالمصلحة العامة التي تسعنا جميعا.
امتداد لهذا التساؤل، يقول أننا إذا حضرنا إلى أمسية في اللغة العربية أو شعر في اللغة العربية نجد أن الشاعر يتميز بالتعالي ويتميز بالتقعر في اللغة، ولا نكاد نفهم من شعره شيئا إلا تمجيد الذات، بينما الشعر الشعبي يكون اجتماعيا وتطرب له الأذن ويحاكي ما يطلبه المجتمع.
هذا صحيح يعني، ولذلك ينتشر الشعر النبطي لأنه يحاكي معاناة الناس ويتكلم معهم بلغتهم. مثلا من هو الذي لا يحفظ منا القصيدة عاد نختبره بسليمان من قائلها هذا قصيدة امرأة، لأن سمع صوت بعض الأخوات وأن تريد تصادرهم يا أبو سليمان. أي القصيدة المرأة التي يعني طلقت وكانت تحن إلى زوجها يعني، والبيت المشهور اللي يبينا عية النفس تبغيه واللي نبي أي عية البخت لا يجيبه يعني. فكثير من الشعر النبطي، وكذلك الحقيقة معاني الصداقة يعني الذي هو معنى رائع يعني الحنين إلى الأصدقاء أو العتب على الأصدقاء، يا صاحبي جارك الله وين هالصدة، ما هو حقي نتولعني وتنساني ترى حلات الهوى وانطالت المدة، ما هو بيوم صديق ويوم قوماني، وإن كان منته مخاويني على الشدة عند الرخى واجد ربعي وخلاني. يعني هذه معاني حقيقة رائعة وجميلة ومعبرة. يعني يقول وان كان عندك حكابي خامل السد فانت المصدق وانا حقي وما جاني.
حسانك ولا نقول لفظ أخوك
استاذ عبد الله طيب، وهو ربما يعني العالم الموسوعي السوداني الكبير الذي قل قارئ عربي إلا ويعرف من هو عبد الله الطيب وأثره في تاريخ الأدب العربي وحضوره المميز وموسوعيته الكبيرة. ولعلي أذكر لكم أنه قبل أسبوعين كان في ضيافتي صديقي الدكتور عصام البشير وزير الأوقاف السوداني السابق، وهو زميل لنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسهرنا ليلة جميلة كان معظم الحديث فيها عن الأستاذ عبد الله الطيب رحمه الله. وكان الدكتور عصام يحفظ الكثير من شعره ومن مواقفه ومن كلماته الجميلة.
في فترة من الفترات ثم في آونة أخرى أصبح لقب الأعدقاء. يقول ما علاقتك والشعر وغازي القصيبي رحمه الله؟
أي ذكرتني هذا وكنت ناسيا. يعني الدكتور غازي رحمه الله يعني تعرفون أنه كان بيننا وبينه قبل 20 سنة يعني معركة صغيرة أيام حرب الخليج وعين العاصفة. كان يكتب في جريدة الشرق الأوسط يوميا مقالا في عين العاصفة وتناول موضوعات شتى، وأصبح هناك نوع من التداخل، وأعددت مادة وعلقت عليه يعني لأنه كان يعلق على رأي للشيخ الألباني ويطلب من الشيخ أن يعني لا يتكلم في موضوعات معينة. فأنا قلبت الطاولة كما يقال وقلت له أنه هو يتكلم في كل موضوع يعني في التنمية وفي الأدب والشعر والتاريخ وإلى آخره يعني. وبناء عليه هو كتب أيضا ردا وكتب كتابا عفوا أخي سلمان لا مكان لولاية الفقيه بيننا، ونشر هذا الكتاب طبعا مع 4 أو 5 كتب حتى لا تكون فتنة عنوانها العام يعني. وبعد ذلك يعني في فترة من الفترات يعني بعدما خرجت، وحقيقة من الأشياء التي يعني شدتني إليه أنه يوما من الأيام ونحن كنا في السجن سئل في إحدى القنوات عنا فرفض أن يتحدث وقال هؤلاء في المعتقل ولا يمكن أن أتحدث عنهم، يعني أنه اعتبر أن من المروءة أن لا يتكلم عن شخص لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فكان هذا موقف يعني عجيب في المقابل الذي قد يجد الإنسان أن هناك من فرح أو يفرح بكونك ساكتا عن الكلام ليأخذ راحته ويتحدث كما يريد أحيانا. فهنا تبين يعني يبين الفرق في هذه القضية. أيضا كان أعجبني أن الدكتور غازي مع أنه كان يتسنم الوزارة بعد خروجنا يعني سرعان ما عاد إلى الوزارة كان هو يأخذ زمام المبادرة، واتصل بي أكثر من مرة ويسأل عن قضايا معينة ويناقش فيها، وقام بعد ذلك بالمداخلة خلال برنامج يعني عدة مرات. ووجدت أن بعض أصدقائنا إذا طلبنا منهم نحن مداخلة وافقوا، ثم يحاول الواحد منهم أن يبين خلال المداخلة أنه شكرا للإخوة الذين اتصلوا بي وطلبوا مني، يعني كأنه يريد أن يقول لست أنا المبادر. القصة ما تستاهل كل هذا يعني، لكن بعض الناس يكون عنده تحفظات معينة. بينما الدكتور غازي القصيبي وهو يعني وزير وقامة علمية كان بكل أريحية أنه هو الذي اتصل وهو الذي بدأ، وحتى لم يخبرنا أول مرة أنه اتصل وتم استقبال اتصاله مثل أي واحد من الناس. والمرة الثانية قال أيضا أنا عندي مداخلة في موضوع البطالة، كنا نتكلم عن البطالة، ودخل وتكلم وعلق. ثم زارني في منزلي وقال لي إنه يعني لا يزور أحدا وقلما يزور أحدا، وأن كثير من الناس ربما يصفونه بالكبر لأنه لا ليس صاحب علاقات اجتماعية، يقول أنا لست متكبرا لكن يحافظ على وقتي. ومن خلال الزيارة سألت أسئلة حقيقة، لأنه أرسل لي كتبه فقرأت معظم رواياته، يعني شقة الحرية، سبعة، العنبرية، الروايات التي كنت أسمع بها لما أهدنيها وجدت فرصة لأقرأها وناقشته في العديد منها، حتى أني سألت سؤال وقلت له يعني أنت ذكرت في هذه الروايات مثلا لقائك بميشيل عفلق، لقائك بفلان بفلان بفلان، انتماء الحزب، هل هذه الأشياء صحيحة؟ قال بدأ هذه كلها غير صحيحة، هذه من الخيال، الرواية أصلها صحيح، أصل القصة وأنه من البحرين درس في مصر وآخره، ولكن التفاصيل هذه غير صحيحة، يعني هذا ليس كتاب تاريخ وإنما هي روايات يعني فيها الصحيح وفيها أشياء خيالية. طبعا نتكلم عن جمال عبد الناصر والإعجاب به وتحول هذا الإعجاب بعد فترة. والغريب أنه قال لي أنه التقى منذ فترة طويلة جدا بمحمد أسد، تعرفون محمد أسد المستشرق النمساوي الذي أسلم وكتب الطريق إلى الإسلام وكتب نظام الحكم في الإسلام، وهو أيضا من المؤلفين الذين قرأت لهم في طفولتي، وهو جاء إلى المملكة وقابل يعني الملك عبد العزيز رحمه الله وحج واعتمر، وله تاريخ وكتب هذا في سيرته يعني. فقال إننا التقينا بمحمد أسد وحدثناه أو تحدثنا معه مجموعة من الشباب في المدينة قديما طبعا في يعني وقت متقدم جدا عن كتبه وترجمته إلى يقول كان محمد أسد يعني مندهش جدا أنه في شباب في هذه البلاد يقرؤون كتبه ويناقشونه فيها. ووجدت أن الرجل عنده يعني حالة من يعني التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان والخير، وأنا أؤمن بأن الأكف الممدودة ينبغي أن تصافح وألا يكون هناك حواجز بيننا وبين الآخرين مهما كانت. إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد كالمدلج الحيراني، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى، فأهتدي هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت طردتني كل مطرد، فيعني ذكر هذا في المناسبة، ولكن لم تكن هذه قصة، أنه والله عندنا يعني كأنه موقف حسم ونهاية يجب ألا يكون فيها تردد. أعتقد أن الدين هو دين الرحمة ودين الاستيعاب، ليس الدين ملكية لفلان أو علان بحيث أنه يريد أن يفرض عليه سورا لا يدخله أحد من الناس أبدا، ليس الدين هو دين الرحمة، ومن دخل في هذا فهو لا يحتاج إلى بصمة من أحد من البشر، وإنما الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، لا يحتاج إلى أن يعطيه أحد من البشر توبة أو بصمة أنه موافق على هذا. فضلا عن أنه مثل هذه الأشياء يدخلها في كثير من الأحيان، أنا اليوم كتبت تغريدة قلت فيها أنني يعني وجدت أن الإنسان قد يكون مستورا في غالب الأحيان، فإذا ابتلي أن يخوض معركة أو جدلا أو يدخل في خصام وقعت منه أمور وأمور. ولذلك تعاهدت نفسي ألا أدخل في معارك حتى لو كان فيها جانب حق. لماذا؟ لأنه أنت ممكن تقول ولو بعد حين أنه عندي خطأ وصواب، لكن لما تدخل في معركة أنت تدخل مزودا بأسلحتك حتى تدافع عن نفسك وحتى تثبت الآخرين أنهم هم الذين أخطأوا وهم الذين ارتكبوا، وأما أنت فأنت على حق وعلى صواب، وهذا لا يعطي في نهاية المطاف النتيجة الصحيحة، ولا يجعل الإنسان في حالة من التقوى مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك المعارك تستخرج أسوأ ما في النفس البشرية، ولذلك الناس في المعارك يتعززون أحيانا بالإنسان ولو كان مثلا بذيء اللسان، ولو كان شتاما سبابا، ولو كان عنصريا، ولو كان ما كان، المهم أنه مدام يخدمنا في هذا فالغاية تبرر الوسيلة. ولذلك يعني كما قلت أنني يعني تعلمت ألا أخوض المعارك قدر المستطاع، مع أني أستفيد منها، أستفيد منها لأنني أصحح لنفسي وأستدرك على نفسي وليس كل من يعني خالفك فهو خطأ ينبغي أن ترد عليه، وإنما قد تأخذ منه وترد عليه وهو كذلك. يعني
ذكرت فضيلة الشيخ في معرض إجابتك أنه عندما أهدى إليك رواياته حانت الفرصة لقراءتها، لما لم تشتري روايات ابن الصراع؟ هل هو مبدأ؟
ما شريت، هذا الواقع. يعني أنا لا يعني أقول هذا هو الواقع، وربما يعني قرأنا له مقالات، مثلا أنا قرأت له المقالات التي كانت تنشر في ذلك الوقت، وأيضا ربما كان حديثي عنه هو يعني كان من خلال الوثائق، يعني لما أقول ما ليس لي به علم، يعني تكلمت عن كتبه، تكلمت عن مقالات، تكلمت عن موضوعات تحدث عنها، أنه مثلا يتكلم في الفقه مثل القضية الفلانية، أو يتكلم في الأصول، أو يتكلم في الإدارة، أو يتكلم في التنمية، أو شيء من هذا القبيل. وقراءتي حقيقة لرواياته حتى لو قرأتها لن تزيدني إلا بعدا، لأن الروايات مثل رواية شقة الحرية يعني فيها أشياء كثيرة جدا، الإنسان إذا قرأها فيها قصص شباب مبتعثين يدرسون هناك، وفيها مثلا بعض الممارسات غير الأخلاقية وإلى آخره. فإذا الإنسان أراد أن يقول أن هذه الرواية هي سيرة ذاتية، فهذا سيجعله يعني ربما يزيد في موقفه من الشخص.
هذا فضيلة الشيخ ينتقد الشيخ سلمان بكثرة تغريداته، ويقول أن كثرة التحليق قد تنهك وتسقط.
والله يعني تغريداتي معقولة، يعني كل ساعة أو ساعتين تقريبا، ولكن أنا أشوف أنه يعني إذا تأخرت الكثيرون يطلبون يعني أو يستبطئونني، والسبب في ذلك أنه يعني عندي الحمد لله رقم طيب، يعني خلال إن شاء الله يومين لعلني ألامس المليون، فمعناه أنه أمامك جمهور مختلف، يعني ليس كلهم في وقت واحد، فتتعاطى معهم والظرف مختلف، وهنا في أنت هنا في ليل وآخر في نهار، وهناك أناس ربما متعطشون إلى مثل هذه الأمور. زد على ذلك أنه التغريد نفسه خفيف، يعني أنا نشرت كتاب لو كنت طيرا، هو عبارة عن منتخب من تغريداتي على مدى سنة، يعني نشر في معرض الكتاب، وربما يعني الحمد لله يعتبر من أفضل من أكثر الكتب مبيعا. يعني المقصود أن التغريدات خفيفة الظل، ليست عبارة عن بحث علمي أو أكاديمي مثقل، وإنما هي أشياء خفيفة، والغالب أنها معاناة أو معايشة للحياة أو تجربة. أنا لما أكون مسافر اليوم، أنا جاي من الرياض للقصيم، وفي الطريق يعني ألتقط المعاني والأشياء إلى آخره. فيقول لي الأخ الذي معي، يقول أجمل ما في سفر البر هو يعني هذا النوع المتميز من التغريدات. وإذا كان الإنسان مثلا دخلت بيتي فوجدت يعني ابن بنتي، وش تسمونه أنتم اللغوين، حفيد ولا أي سلك، فحضنت هذا الابن، وعلى الفور كتبت تغريدة أنني أرحم أبا ليس لديه طفل يشمه، وأرحم طفلا ليس له أب يضمه. فبعض الأشياء تأتي ببساطتها بعفويتها، وتلقى قبولا حسنا من أمثالكم من كرام الناس.
بحكم أننا دخلنا في التويترية أيضا، هذه جاءت تعليق أو تغريدة يقول أن الشيخ ذكر مرحلته في بيع الكتب وأنها أثرت ذلك، ولما أجحف في حق رئاسته للجنة الثقافية بنادي الرائد عندما كان طالبا بالمعهد العلمي.
من عندك يا أبو سليمان؟ أنت في أي نادي بالمناسبة يا أبو سليمان؟
أنا تعاوني ورائدي ما بها فرق، عيني أنت في رأس الحبيب وبريدة.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل. ترى على فكرة كان فيه مشروع بيني وبينه أنه نقيم محاضرة للناديين معا. المقصود أنه حقيقي ما كنت يعني لم يكتب لي أن أكون يعني عضوا أو رئيسا ل
هذه وصلتني هنا يعني رئيسا للجنة الثقافية بنادي الرائد في وأنت طالب في المعهد العلمي.
هذا فوات ووهم من الراوي. لا كنا في
كن
لا هذا الواقع، كنا في المعهد في المعهد كنت نشط في المعهد العلمي وكذلك في الجامعة في الكلية كان عندنا نشاط طلابي. المراكز الصيفية كنا لنا فيها شراكة. وترى يعني حتى لا يمكن الأخ يذكر شيء أنا نسيته، أنا لا أذكر أنني كنت أذهب للنوادي أصلا. يمكن المرة الوحيدة اللي ذهبنا فيها ذهبت فيها إلى مباراة في حياتي كلها كنا في المتوسط، وكان والدي رحمه الله مع أنه يعني أشبه بالعامي لأنه لم يتعلم إلا أنه يكتب وكتابته خاصة يعني لا يقرأها سواه، لكنه كان حسن التربية جدا لنا. وأول مباراة قيمت في الملعب هذا تم الإلحاح عليه من قبل إخواني ونحن نذهب معه إلى المتجر يوميا أنه نريد أن نذهب إلى المباراة، ومع الإلحاح الشديد وعلى كره منه وافق. وذهبنا في ذلك اليوم والله لا يوريك، والله لا شفنا مباراة، وجاء يعني أذكر فيه مطر والأرض كانت طينية والناس مجمعين بشكل كبير. الله ما احنا شرينا شربيت من مصلح، هذا اللي أذكره في ذلك الوقت. كان في أخ يماني اسمه مصلح يبيع هذه الشربيت، هذا شربنا منه شرينا منه فقط وعدنا ب ولله الحمد عقبه خلاص طير لي بالكورة. ما أدري تعاون اللي فاز ربنا تعاون
من الفريقين. طيب أيها الأحبة، بعد هذا التطواف السريع بين قوله ومنقوله، ما زلنا مدينين وهو مدين لنا بالكثير، فلم يتحدث إلا عن جزئية بسيطة عن شعراء الشام، فلا أملك في نهاية هذه الأمسية إلا أن أقول: إن قيل من يشنف الآذان ويركب البيان ويتعب البنان، فقل لهم بلا تكلف وأطلق العنان: ذاك الذي يستوطن الجنان، ومن له ارتاحت العينان، ذاكم هو أحبتي شامتنا سلمان. فأيها الأحبة، في نهاية هذه الأمسية ثم ستغريدات، فيض مشاعر وصهيل قافية وحمحمة حرف تتبارى في فم كل منتسب لنادي القصيم الأدبي لتقدم الترحيب والتحايا بمقدم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، لما شتاتها ووحد صفها ونظم عقدها الشاعر صالح بن جزا الحربي.
وين صالح؟ موجود ما شاء الله. يعني صالح لي معه ذكريات يا أخواني، وترى أنا أحفظ مع أنه شاب ما شاء الله في مقتبل عمره، أنا أحفظ من شعره أيام زمان. وتشرفت يعني زيارته في بيته والتعرف على والده الكريم وأسرته وتجديد العهد به، يعني هذه فرصة جميلة أستاذ صالح بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حضور الكريم وحي الله رجل الوعي والبناء داعية التوحيد والأمل الملهم والملهم فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. الحقيقة أنا في هذه الليلة وفي وقفتي هذه شجاع جدا، فأنا مع الشيخ سلمان ما هو إلا أن أراه شجاعة فأبهته لا نذكر لدي ولا شيخه، ولكن فضيلة الشيخ يسعدني ويشرفني أن أتقدم بين يديك بهذه التحية الشعرية، وكما تقدم أخي محمد بتحيته في البداية فأنا أتقدم بتحيتي في النهاية وليست الأولى بأحق من الآخرة، باسمي وباسم النادي الأدبي وباسم كل محبيك. يا للقوافر قد حنت لحاديها، يا للمحافل قد نادى مناديها، يا للدروب وقد مدت أياديها شوقا إلى كلمات سوف تلقيها، يا للجسور التي ما زلت تبنيها، يا للحدائق تسقيها وترويها، يا للزروع التي ما زلت تزرعها، يا للعيون التي ما زلت تجريها، يا للبلاد لوجه الله تزرعها، يا للمسافات للرحمن تطويها، يا للسطور التي بالحب تكتبها، يا للدروس التي ضجت نواحيها، يا للفطاحة تشجي أذن الثانية، يا للوضاءة تسبي عين رائيها، يا للكتوة في أحلى مواطنها، يا للمروءة في أجمى معانيها، يا للقلوب التي ما زلت تكسرها، يا للنفوس التي ما زلت تحييها، أهلا بمن زارنا حبا وتكرمة، تحية لك نلقيها ونهديها. وأنت تعلم يا شيخي كما ذكروا أن الهدايا على مقدار مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لما رضينا لك الدنيا وما فيها.
شكرا لك أستاذ صالح على هذه الرائعة التي لم تخرج إلا من رائع. دكتور حسن حمد بن عبد العزيز السويلم رئيس نادي القصيم الأدبي له كلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية الجميلة. ليلتنا هذه الليلة ليلة استثنائية، كما أن شخصيتنا وضيفنا شخصية استثنائية، وإننا نتقدم بجزيل الشكر على تفضل الشيخ سلمان العودة بقبول إدارة نادي القصيم الأدبي، رغم ما نعرفه عنه من كثرة المشاغل وكثرة الاهتمامات. وإن من أجدر أفضل الشيخ أن نسعد بهذه الوجوه الطيبة التي شرفتنا هذا المساء. إن قبول الشيخ سلمان لدعوة القصيم الأدبي تفتح لنا أملا في أن يخصص لنا الشيخ زيارة حولية نسعد بها كل عام، كي نغرد معه في عالم الشعر أو عالم الأدب. فلو تناول في أمسية علاقتهم بالرواية أو بالتغريدة وصفها جنس أدبي أو بغير ذلك من الأجناس الأدبية. الشيخ سلمان يقول إنه يشك في قريحته، لكنني حينما استمعت إلى شعره أجزم، وأنا الذي أزعم بأنني متخصص في النقد الأدبي، أن الشيخ شاعر، بل إنني أتجرأ وأقول إنه شاعر وجداني أو رومانتيكي. فقصيدة البحر التي نشدها في آخر هذه الأمسية هي في خضم المذهب الوجداني أو الرومانتيكي، لكن مشاغل الشيخ قد شغلته أو قد جعلت هذه الشخصية الشاعرة تتراجع إلى الوراء لكي يتقدم العقل ويتقدم العلم. لكنني أرى أن الشيخ حفي بالإنسان، حفي بالجمال، لذلك فإن الشعر أبى إلا أن يبوح بهذا الجانب من شخصية الشيخ سلمان، وأدعوه إلى أن يستمر في هذا الجانب. وأيضا أنقل إليه رغبة زملائي في أعضاء مجلس الإدارة في النادي أن يجعل هذه المحاضرة نواة لكتاب يطبعه هنا للقصيم الأدبي، وهو تجربة الشيخ مع الشعر من خلال المختارات والإبداعات التي كتبها. وأرجو أن يكون هذان الأملان الحولية والكتاب أن يكون في ذهنه، وأن نظهر بوعد قاطع منه الآن لكي يستمر التواصل مع الشيخ سلمان الذي هو ابن بريدة، وهذا النادي نادي القصيم الأدبي فهو جزء من هذا النادي. لعلي أنوب عن زملائي في مجلس الإدارة وأقدم شراكة شرفية للشيخ سلمان وأدعوه أن يكون عضوا شرفيا في نادي القصيم بالأدب. وفي الختام أشكر لكم هذا الحضور البهي وأكرر شكري وتقديري وترحيبي بالشيخ سلمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
شيخي وأستاذي ومعلمي، أنا كالمريد بين يديك، فلك من المحبة كل نبض ينقلها من القلب، ولك من الإجلال والإكبار ما يثني ركبة التلميذ لشيخه، ولك من الدعاء ما أدعو به لنفسي ووالدي وذريتي. أيها اللطيف المرهف اللبق الشامخ المعطاء، أيها الأديب اللبيب الداعم المحفز، أدين لك بالكثير ما جعلني في حل من إيفائك، فاجعلني في حل من إيفائك ما تستحق إن أعياني حجم مديونيتي. فخذ من ثناء اليوم ما أستطيعه، ولا تلزمني بالثناء الواجب، فقدرك أرقى وصدرك أنقى وقامتك سامقة. أحبة الحضور، دمتم بود وطابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.